الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من هم الذين أنكروا عذاب القبر أما المعتزلة والخوارج والمرجئة والرافضة أيضا وعذاب القبر ثابت ونعيمه كذلك هذه عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة من متى يبدأ اليوم الآخر عند الإنسان بنفسه أو بذاته من يوم موته وعند جميع الناس من يوم القيامة من بداية القيامة نعم من مات فقد قامت قيامته وما هي فتنة القبر سؤال الملكين الثلاث الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك وفي هذا أن الإنسان يتجرد للحق إن أراد النجاة بين يدي الله سبحانه ففي هذه الأسئلة ما فيها سؤال رابع ما حزبك ما جماعتك ما قبيلتك ما هو موجود هذا وبعضهم يقول الحزبية سفينة النجاة سفينة الهلاك هلاك في الدنيا والآخرة ولا تتطبق هذه الثلاث الأسئلة إلا على أهل السنة أما غيرهم لهم إضافات والإضافات مبتدعة بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ثم بعد هذه الفتنة ما المراد بالفتنة؟ فتنة القبر الأسئلة ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة إلى أن تقوم القيامة الكبرى فنعتقد ونستفيد أنه بعد الأسئلة من أجاب ينعم إلى القيامة الكبرى ومن لم يجب ماذا يحصل له يعذب إلى القيامة الكبرى وما هو أول عذاب في هذا الحديث أبا مصعب أيوة هذا عند بعض المبتدعة جاءك الملكان يقولان من ربك لو كان هكذا ما نحتاج إلى صلاة ولا إلى صيام كل واحد سيوصل آخر ما سيحنى بالله آخر واحد يموت ما حد يوصي الله المستعان ما هو أول عذاب ظهر لنا من الأدلة بعد الأسئلة نعم يضرب بمرزبة كبيرة مطرقة زبرة كبيرة لو ضرب بها جبل لسار ترابا هذا عذاب شديد ففي هذا أنه يستمر العذاب إلى يوم القيامة والنعيم إلى يوم القيامة فيكون العذاب يستمر في حق الكفار وأما المؤمن العاصي فقد يستمر العذاب فترة وقد تكون ذنوبه كثيرة فيستمر إلى قيام الساعة قد يستمر فترة يسيرة فيعفو الله عنه، أو يدعو له ولده ويدعو له المسلمون دعاء كثيرا فيتجاوز الله عنه، أو يتصدق عليه ويحج عنه ويعتمر فيحصل له من هذه الأعمال ما يدفع الله به عنه. فمن هنا بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أنه بعد فتنة القبر يستمر العذاب إلى قيام الساعة أو النعيم، ثم قال إلى أن تقوم القيامة. سميت القيامة لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا اليوم أسماؤه كثيرة جدا موجودة في الكتاب والسنة، وكلها شديدة ومخوفة، يدلك على ما يحصل في ذلك اليوم مثل الغاشية والقارعة والزلزلة والحاقة ويوم التغابن ويوم الحساب ويوم الحشر واليوم العصيب، كل هذا كلها أسماء ليوم القيامة تدل على أن الأمر فيه شديد. قال أن تقوم القيامة الكبرى. قال الكبرى بالنسبة للموت، فالموت قيامة العبد الصغرى، من مات قامت قيامته، وهذه الكبرى لأن الناس سيقومون فيها جميعا، الجن والإنس والحشرات والحيوانات والملائكة وكل شيء من المخلوقات. وفي يوم القيامة معلوم أن هنالك نفخات، نفخة، النفخة الأولى قبل يوم القيامة، يصعق من في السماوات ومن في الأرض. في النفخة الأولى يموت كل من في السماء ومن في الأرض إلا من استثناه الله. من هم الذين استثناهم الله؟ من يذكر لنا؟ من رفع يده؟ من هم الذين استثناهم الله من الموت؟ هذا فيه يعني ما يعرف النبي من قام أول، هو أم موسى؟ وأنا أول من ينشق القبر عني، ثم يرى موسى على قوائم العشر في أن موسى يبعث من جملة المبعوثين، لكن ما يعرف من هو الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أم موسى، والظاهر أنه نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم. من يذكر لنا ذاك البيت الذي ذكره السيوطي؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي ونار وجنة وماذا؟ وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. مستثنى من النفخة، لا هذا فيه العجب أنه ما ينتهي يعني يحصل له فناء، لكن هذه الأشياء يعني ما تموت ما تنتهي. وذكر العجب عجب الذنب بالنسبة لها بمقابل أنه يبقى ما ينتهي، لكن الذين يبقون كالمخلوقات التي في الجنة الآن كالحور العين والولدان ومن استثناه الله عز وجل من شاء، كأنه كما يقول بعضهم حملة العرش. والشاهد أن في هذه النفخة يموت كل حي إلا من استثناه الله، إلا ما شاء ربك. والنفخة الثانية الأرواح تتجمع في الصور الذي يمسكه إسرافيل، وقبل النفخة الثانية ينزل الله عز وجل مطرا، فيصل هذا المطر إلى عجب الذنب الذي في مؤخرة كل إنسان فينبت كما ينبت البقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير كل إنسان كما مات، كل إنسان وكل حيوان وكل حشرة وهكذا الجن كيوم ما ماتوا. فتأتي النفخة الثانية تتطاير فيها الأرواح فتدخل كل روح في الجسد بعد أن يكتمل، فمجرد أن تدخل الروح في الجسد يقوم الجسد مباشرة بروحه إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في النفخات كم هي، فذكر بعضهم ثلاث نفخات، والذي يظهر والله أعلم أنها نفختان، نفخة تموت جميع الخلائق ونفخة تقوم جميع الخلائق إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النفختين 40، هذا دليل واضح أنهما نفختان. فكانوا يقولوا لأبي هريرة يوم قال أبيت، شهر أبيت، عام أبيت، أي أنه ما يعني ما اتضح له كم عدد هذه الأربعين. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه ينزل مطر فتنبت الأجسام فتخرج الأرواح عند نفخة الصور الثانية، فيبقى معنا نفختان. وبعضهم يزيد نفخة الفزع ففزع من في السماوات والأرض، والصحيح أن الفزع هي الموت. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، نعتقد هذا الشيء الأول في هذا الباب. نعتقد أن نعيم المؤمن يستمر إلى قيام الساعة في قبره في البرزخ، وأن عذاب الكافر يستمر إلى قيام الساعة، وأن المؤمن إما أن يتوب الله عليه أو يتحصل بأعمال خير من أقربائه أو من المسلمين بدعاء وصدقة فيعفو الله عنه، أو قد يستمر إلى أن يحشر ومآله إلى الجنة ما دام موحد. وأيضا نعتقد أن الأرواح تعود إلى الأجساد. سؤال، وهل هنالك موطن آخر يعود الروح إلى الجسد فيه في القبر؟ عند سؤال الملكين يعود كعودته في الدنيا، فتعاد فيه الروح فيسألانه. سؤال أيضا، هل يعذب في القبر الروح والجسد أم الروح فقط؟ الصحيح والذي عليه أهل السنة أنه يتعذب الروح والجسد، إلا أنه يختلف. ففي الدنيا الجسد أولا والروح تبعا، هذا حاصل وحاصل حصل لك دقة أو إحراق، فيكون الجسد أولا والروح تبعا، وفي القبر عكس، الروح أولا والجسد تبعا. سؤال أيضا، فإذا أكلت السباع الميت وتوزع بين دمها ولحمها وسار فرثا تخرجه، فهل يعذب أو ينعم؟ نعم، يجمعه الله. وأحسن دليل في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة، ذلك الرجل الذي قال لأولاده كيف أنا لكم، قالوا خير أب، فأمرهم أن يحرقوه فيسحقوه فيوزعوه، فجمعه الله عز وجل وقد ذروه في الرياح على الأشجار. وأيضا سؤال آخر، إذا تأخر الميت عن دفنه أو أكلته السباع أو رمي في البحر، هل يسأل ويفتن في القبر؟ الجواب يفتن، دخل القبر أم لم يدخله، أينما ذهب. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذه آخر إعادة، بحيث أن الجسد ما يفارق الروح ولا الروح تفارق الجسد، لا جزئيا ولا كليا، بعدها حياة سرمدية بدون نهاية، إما في الجنة أو في النار نسأل الله السلامة. وفي الدنيا هل يحصل مفارقة الروح للجسد؟ نعم يحصل جزئياً عند المنام. أما عندما تعاد الروح في الجسد في عرصات يوم القيامة فهي إعادة لا تنفصل عنها، لأنه ما بقي نوم أبداً، حتى النوم ما بقي نوم وما بقي موت. وأهل الجنة لا ينامون، وهكذا أهل النار. قال وتقوم القيامة، سبق معنا ما معنى تقوم القيامة، التي أخبر الله بها في كتابه، هذا كثيرا، يوم تقوم الساعة، أقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لا أقسم بيوم القيامة، حاقة ما الحاقة، قارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على القيامة. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول أعلم بها من السائل، قال أخبرني عن أمارتها، فأخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، من هذا الدليل حديث جبريل وغيره. وأجمع عليها المسلمون. إذن كم معنا هنا أدلة على قيام الساعة؟ نعم، ثلاثة أدلة: القرآن والسنة والإجماع. والأمة مجمعون جميعا إلا من شذ منهم وهم قلة، وإلا حتى اليهود والنصارى يؤمنون بقيام الساعة، حتى أنهم يقولون لميتهم المرحوم أو إلى رحمة الله، يقولون هذا لميتهم اليهود والنصارى. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يخرجون من قبورهم، موقف عظيم نسأل الله السلامة، لرب العالمين، ما سوى الله فهو من العالمين. تخيل هذا الموقف العظيم، وقد حشر الله الجن جميعا، وحشر الله الإنس جميعا، وحشر الله الحيوانات والسباع والكلاب والحشرات وما في البحر من مخلوقات، كلهم حشرهم الله إلى عرصات يوم القيامة، موقف عصيب نسأل الله السلام، كم ذكره الله في كتابه وكم خوفنا منه. من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة، هذه صفاتهم، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكسيين، ما عليهم شيء نسأل الله السلامة، غرلاء غير مختونين. لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا الحديث قال تلقى الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد، حتى ما يسمى بتلك القلفة وتلك الجلد الصغيرة تعاد، أي تبعث كما كنت ولا يذهب منك شيء. وفي هذه الحالة حفاة عراة غرلاء. وفي الحديث أن عائشة سألت وخافت يا رسول الله النساء والرجال، قال يا عائشة الأمر أهون من ذلك، فلا إله إلا الله، ما يحصل للناس من خوف فعلا، وهذا ربما تلمسه في الدنيا، لو يحصل لك خوف ربما تنسى زوجتك التي بجانبك، فهو خوف دنيوي قصير قليل، فكيف الخوف والناس متجهون إلى الله في هذا الهول الفظيع، وما يعلمون أهم إلى النار أم إلى الجنة، حفاة عراة غرلا. وتدنو منهم الشمس، قد جاء في هذا حفاة عراة غرلا حديث عائشة وابن عباس وغيرهما. وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس مقدار ميل كما في الحديث، وجاء في حديث الشفاعة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في دعوة، فأخذ الذراع ونهش نهشة، ثم أخبرهم عن الشفاعة وعن ما يحصل، وذكر أن الشمس تدنو من الخلائق، فالله المستعان. من مر في المناطق الحارة يعرف كيف الحر ولو نظر كم بينه وبين الشمس، فالشمس تدنو ويلجمهم العرق لشدة الشمس، يغوص العرق كما في الحديث في الأرض 70 ذراع، هذا في الأرض تحت لحرارته وكثرته من عرق الناس. والارتفاع يلجمهم إلجاما أي إلى الفم، ولذلك منه لجام الفرس إلى الفم، موقف عصيب. فهذا الشيء السادس الذي ذكره المؤلف يحصل في عرصات يوم القيامة. ثم قال فتنصب الموازين، هذا السابع، وهل يستثنى من هذا العرق أحد؟ نعم، الذين يظلهم الله في ظله، السبعة ومعهم أصناف كثيرة، يظلهم الله في ظله، ومنهم من يكون العرق أدنى بقدر الأعمال. وانظر إلى قدرة الله، الناس جميعا في عرصات يوم القيامة، وهذا العرق إلى ركبته، وهذا إلى حقه، وهذا ألجمه إلجاما، مع أنه لو كان ما موجود في الدنيا ونحن فيه لا بد أن يكون على مقاس واحد، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء. فتنصب الموازين فتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهكذا قال الله عز وجل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، فأما من ثقلت موازينه أي بالحسنات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه أي بالحسنات فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. فنؤمن أن الموازين تنصب يوم القيامة. سؤال، هل هي عدة موازين أم هو ميزان واحد؟ ميزان واحد بيد الرحمن. إنما ذكرت الموازين في القرآن والسنة بالجمع بالنسبة للخلق ولوزن أعمالهم، فهم كثير وأعمالهم كثيرة. ونؤمن أن للميزان كفتان، ما الدليل على هذا؟ حديث البطاقة، حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله. واختلف العلماء أيهما يوزن، الأعمال أم الأجسام أم الصحائف، والأدلة قد جاءت في هذا كله. يأتي الرجل السمين البطين لا يزن عند الله شيئا، أتضحكون من ساقه أي لابن مسعود لما صعد على شجرة الأراك فرفعت الريح ثوبه وساقه دقيق، والله إن ساقه أثقل عند الله من جبل أحد، هذا فيه وزن ماذا؟ الأجسام. وفي حديث البطاقة وأمثاله فيه وزن ماذا؟ الصحائف والأعمال. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حديث أبي هريرة اختتم به البخاري صحيحا، والحمد لله تملأ الميزان، وأدلة كثيرة. هذا فيه وزن الأعمال وزن الأجسام. وإيش بقي معنا الوزن الثالث؟ وزن الصحف، مر معنا في حديث البطاقة. فبعضهم قال هي الأعمال، وبعضهم قال لا مانع أن يوزن هذا وهذا، والذي يظهر والله أعلم ما دام أن الأدلة جاءت بوزن هذه الأمور الثلاثة نؤمن بها أنه قد توزن الأمور الثلاثة، يتوزن الأجسام والأعمال والصحائف، نسأل الله السلامة. من نقصت، ثم اختلفوا مسألة هل توزن أعمال الكفار أم لا على قولين، والذي يظهر والله أعلم أن أعمال الكفار توزن، أن أعمال الكفار توزن. ماذا؟ هم استدلوا بمثل هذا، لكن الذي قالوا أنها توزن معناته لا نقيم لهم وزن حق ينفعهم، وإلا بعضهم قالوا الكفار يؤخذون، وكما ينادي الله عز وجل لا لعنة الله على الكاذبين، يؤخذون بدون حساب، بدون حساب ولا عقاب إلى النار، كما أن 70,000 ومع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، والبقية توزن أعمالهم، وقالوا ما توزن لا من كان له حسنات وسيئات. لكن الذي يظهر والله أعلم وظاهر الأدلة أن الكافر توزن أعماله، وهي قولا للسلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وتنشر الدواوين. الدواوين هي الصحائف، وهي صحائف الأعمال. تنشر معنى تنشر، تفرق وتفتح، وهذا من أصعب المواقف في الحشر، نسأل الله السلام. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فنؤمن بهذا ونعتقده. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان، ويدخل فيه الجن والإنس، ألزمناه طائره، الطائر هو العمل، وسمي طائر لأنه طار منه خيرا، خير أو شر، طار منه الخير والشر صدر منه، وألزمه الله عز وجل في عنقه في أقرب مكان له، ومكان شديد. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه مثاقيل الذر. من يذكر لنا آية أن فيه مثاقيل الذر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم تجد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صلى الله السلام. مثاقيل الذر. ومسألة هل يتعدد في شأن الكافر، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يعني بشماله، ومنهم من يأخذه من وراء ظهره. هذه المسألة بعضهم قال: من الكفار من يأخذه بشماله، ومن الكفار من يأخذه وراء ظهره. والصحيح والله أعلم أنه حال واحد، الذي في سورة الحاقة، والذي فيه أنه يأخذ كتابه من وراء ظهره، أن الحالة واحدة، وإنما معناها إهانة له. يلوي الله عز وجل يده إلى خلف ظهره فيعطيه كتابه بشماله من وراء ظهره، وليس أن طائفة من الكفار سيأخذون بشمالهم وطائفة من وراء ظهورهم، فالجمع بينها أن يأخذه بشماله ولكن من وراء ظهره. والمؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم. سؤال: والعصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، من أين يأخذون كتبهم؟ ولو كان يدخل النار فترة، أخونا يقول يأخذ بيمينه، من يوافقه ومن يخالفه؟ أخونا قائد قال يأخذونه بالشمال، في واحد يرجح لنا؟ ها عندك؟ ما سمعت ولا كلمة. هذا مؤمن خلف ظهره. بيمينه يأخذه بيمينه، هو مؤمن، هو مؤمن يأخذه بيمينه، يأخذه بيمينه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن عرفنا ما الجمع بين الآيتين. من يجمع لنا؟ ها عندك يا أخانا، اجمع لنا بين الآيتين. الذي يأخذ كتابه بيمينه بشماله والآخر من وراء ظهره. ها عندك يا أخا، كيف يعني الشمال ومن وراء الظهر؟ ها عند عبد الله، من شماله بشماله من وراء ظهره، تلتوي شماله بأمر الله إلى وراء ظهره. إذن الإنسان ينتبه، الصحائف موجودة والملائكة يسجلون. لا شك كافر ما يأخذ من شماله بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. كل هذه الأوصاف لا تكون إلا بالكافر، ما أغنى عني مالية. المؤمن يغني عنه ماله ويكسب له منه حسنات وإن دخل النار، وسلطانه ينفعه لأنه مؤمن وإن حصل فيه ظلم، إلا أن بقية الخير والعدل ينفعه. وهكذا يتمنى أنه يلقى كتابه لأنه يعرف أنه سيعود إلى الجنة. لا إله إلا الله. أوشكنا نكمل الكتاب ولا ما رأيكم؟ رمضان على الأبواب، إن شاء الله إن أحيانا الله نكمله قبل رمضان. وكلام شيخ الإسلام ما يحتاج شرح، ما يحتاج شرح، إنما يحتاج فك بعض الأدلة بعض المعاني، وإلا كلامه يفهمه جميع الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.